Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 17 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قائد قوات الدعم السريع هيمتي يعلن التزام المكون العسكري بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي. وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير يقول بأن القوات المسلحة تحولت في الآونة الأخيرة لحزب سياسي، واستشهد بمحتوى ما يرد في صحيفة القوات المسلحة. السلطات بولاية شمال كردفان تمنع صحفيين من حضور ورشة عقدتها الشركة السودانية للموارد المعدنية. الآلية المشتركة لفض النزاع بين قبيلتي الحمر والمسيرية بولاية غرب كردفان تعلن عن توصلها لاتفاق يقضي بمنع وقوع أي نزاع بين القبيلتين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع التزامه بتعهداته السابقة المعلنة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون. ويقول الخبر الصادر في إحاطة عن دائرة الإعلام بالدعم السريع إنه حميدتي كشف عن عقده اجتماعا يوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جددا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين. وأشار إلى أن الاجتماع مع البرهان أقر بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيس مجلس سيادة ووزراء مدنيين. وأكد الفريق أول دقلو تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي. قال الأستاذ وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير بأن القوات المسلحة تحولت في الآونة الأخيرة لحزب سياسي، واستشهد بما يرد في صحيفة القوات المسلحة من كتاب الأعمدة وكتاب المقالات المختلفة الذين يخوضون في الشأن السياسي ويقدمون مختلف التحليلات ويطعنون في وطنية الأحزاب السياسية، وأصبحوا كأنهم حزب سياسي يتبنى رؤية محددة وليسوا رجال جيش. وأوضح أن الانقلاب الذي حدث لم تقم به القوات المسلحة ككل، ولكن القائد العام للجيش استغل منصبه وقاد الانقلاب، وبطبيعة الجيش الذي يخضع لتراتبية فرض على الرتب الأدنى تنفيذ الأوامر. وأضاف بأنه لا يمكن القول بأن القوات المسلحة هي التي قامت بالانقلاب، ولكن الذين يقومون به هم من يتطلعون لتحقيق طموحات شخصية وتدفعهم رغبة في الحكم، موضحا بأن ما حدث هو رغبة الانقلابيين وإرادتهم في التسلط على الشعب السوداني باسم الجيش والتسلط على الجيش باسم الشعب. وصف الأستاذ وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير ومقرر لجنة تفكيك التمكين البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عن موقف الحرية والتغيير بأنه محاولة للي عنق الحقيقة. وأوضح في حديث لراديو دبنجا بأن بيان الجيش حاول الإيحاء بأن هناك موقف جديد للحرية والتغيير تحاول من خلاله تصحيح موقف سابق، وهو أمر غير صحيح. وأضاف وجدي صالح بأن ما ورد في البيان السابق للحرية والتغيير موضوع رد القوات المسلحة هو الموقف الحقيقي والثابت للحرية والتغيير منذ تأسيسها. وقال إنه الإنقلابيين يحاولون باستمرار التشكيك في مواقف الحرية والتغيير والتشويش على مواقفها كي يصهروا أن هناك معسكر للمدنيين ضد القوات المسلحة. ووصف الأستاذ وجدي صالح الأزمة الحالية بأنها ليست بين المدنيين والعسكر، ولكن بين المؤيدين والمعارضين للانقلاب الذي قاده البرهان في 25 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك عسكر ضد الانقلاب أيضا. منعت السلطات بولاية شمال كردفان صحفيين من حضور ورشة عقدتها الشركة السودانية للموارد المعدنية بأمانة الحكومة يوم الخميس تحت شعار تحقيق الرضا المجتمعي لمشاريع المسؤولية المجتمعية. وقالت رابطة الصحفيين بولاية شمال كردفان في بيان بتاريخ الخميس أن الصحفيين بعد دعوتهم وحضورهم تفاجأوا بإبعادهم لأسباب غير معروفة من قبل ضابط شرطة برتبة ملازم أول من داخل القاعة. وأوضح البيان أن الحادثة حصلت بحضور أمين عام الحكومة وممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية ومدير شرطة التعدين بالسودان. وأشار البيان إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية وشرطة التعدين المركزية وإعلام شرطة الولاية قصدت عمدا التعتيم على المعلومات وحجبها عن الصحافة. وشدد بيان الرابطة على ضرورة التحقيق في أموال المسؤولية المجتمعية خلال الفترة السابقة. وقال الصحفي أحمد رباح أحد الصحفيين الذين تم إبعادهم من الورشة لراديو دبنجا في برنامج جولة السودان اليوم إنه ضابطا من الشرطة برتبة ملازم أمر الصحفيين الذين لم تتم دعوتهم بالخروج من القاعة ووصف طريقة الطرد بأنها سافرة. وأفاد بأنه تم السماح لصحفيين من قنوات الشروق والخرطوم والسودان. وأبدى الصحفي استنكاره للحادثة وأشار إلى أن الورشة شأن عام ومن حق أي صحفي الحضور من أجل توصيل المعلومة للرأي العام. وأضاف الصحفي أحمد رباح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هي بتتكلم عن إنه يا أخي دار تدي أرقام محددة للتفاصيل اللي هي اشتغلتها في الفترة الفاتت وقدمت شنو وأنجزت شنو في إطار المسؤولية المجتمعية وتملك الناس معلومات هي غايبة عنها. للأسف تم طرد الصحفيين عبر بتاع الشرطة بسفور شديد جدا. قال للناس يا أخي الناس معلش جماعة إحنا أزول ما داعين وما يجي. من حق الصحفي يجي أي اجتماع عام لأمين عام الحكومة ده مفروض يحق في أي اجتماعات الصحفي حق له إنه يكون موجود متوفر بحكم المراقبة الدائمة للصحفيين لشأن العام.
من جانبه أفاد مصدر بشرطة المعادن المركزية راديو دبنجا إنه ما حدث هو سوء تفاهم ما بين إعلام أمانة الحكومة ورابطة الصحفيين بالولاية. وأشار الاجتماع تم مع رابطة الصحفيين وفي انتظار رد الرابطة على بيان الاعتذار الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية. من جهتها استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين الخطوة ونددت بمسلك الجهات الحكومية التي أقدمت على خطوة منع وتغييب للصحفيين عن مناقشة قضية تهم المجتمعات المحلية بالولاية. وقالت في بيان أنه منظمو الورشة وفي حضور أمين عام حكومة الولاية لم يكتفوا بالمنع بل أقدموا على فعل أكثر شناعة بتوجيه الشرطة بطرد الصحفيين والصحفيات من داخل القاعة في تصرف مهين وغير لائق مهنيا أو أخلاقيا. وأدان البيان ما اسماه المسلك الغريب من قبل حكومة ولاية شمال كردفان ووصفها إنها تمثل انتهاكا صريحا لحق أصيل وشرط أساسي من شروط العمل الصحفي المتمثل في حق الحصول على المعلومات. وأعلنت النقابة تضامنها ووقوفها مع صحفي ولاية شمال كردفان في مواجهة هذا الأمر. وعلى صعيد آخر شددت السلطات بولاية شمال كردفان على ضرورة التخلص من مادة الزيبق. وأكد فضل الله محمد علي التوم والي الولاية المكلف رئيس مجلس تنسيق التعدين بالولاية خلال افتتاح ورشة الشركة السودانية للموارد المعدنية أكد على أهمية التخلص من مادة الزيبق المستخدمة بمناطق التعدين بالولاية وذلك لخطورتها على البيئة والإنسان. من جهته أوضح الأستاذ صالح علي صالح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية إن الورشة تأسست لعمل مشترك بغرض إيجاد المعالجات لقضايا التعدين وتحقيق الرضا المجتمعي لبرامج المسؤولية المجتمعية. أعلنت الآلية المشتركة لفض النزاع بين قبيلتي الحمر والمسيرية بولاية غرب كردفان عن توصلها لاتفاق يقضي بمنع وقوع أي عمل عنف بين القبيلتين وذلك في اجتماع عقد بين طرفي النزاع بالخرطوم يوم الخميس. وقالت الآلية في بيان أن الطرفين اتفقا على إرسال وفد عاجل من الآلية المشتركة إلى غرب كردفان للوقوف على تطورات الأوضاع وتقديم العزاء والمواساة للمتضررين من القبيلتين والجلوس إلى الإدارة الأهلية ودفعهم نحو احتواء الأزمة وتوجيهها نحو المسار القانوني والأهلي. وشددت الآلية في البيان الصادر الخميس عقب الاجتماع المشترك على ضرورة محاربة خطاب الكراهية والتصعيد عبر الوسائط المختلفة داعية لإحكام التنسيق مع الحكومة والإدارات الأهلية والمبادرات من القبائل الأخرى. وأعلنت الآلية عن انعقاد مؤتمر صحفي يوم السبت 17 سبتمبر تأكيدا لمبدأ التوافق الذي تم بين الطرفين وتنفيذا للتوصيات المهمة بين القبيلتين ومباشرة مهام الآلية في رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي. وكان نزاعا بين قبيلتي الحمر والمسيرية وقع الأسبوع الماضي بمدينة أبو زبد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى على خلفية تجميد قرار ترسيم الحدود بين محليتي الصنوط والنهود بولاية غربي كردفان. سيرت شبكة المساواة النوعية بولاية جنوب كردفان يوم الخميس 15 سبتمبر موكبا نسويا بمدينة كادوغلي دعما لعملية السلام والتحول الديمقراطي. تم تنظيم المسيرة التي انطلقت من مركز الشباب بكادوغلي وطافت بسوق المدينة في ختام فعاليات مبادرة دورة النساء في التحول الديمقراطي التي تنظمها الشبكة. وقال المنظمون إنه مناشط الفعالية تخللتها مضايقات من قبل أفراد يتبعون الاستخبارات العسكرية والمباحث، وأدانت الشبكة ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المشاركين بالفعالية. وأوضحت إحدى المشاركات أن الفعالية اشتملت على ندوة سياسية وقيمت بالمركز تحدثت فيها ممثلات للجمعية النسوية عن تاريخ النضال النسوي في السودان وحقوقهن المنصوص عليها بموجب الاتفاقيات المحلية والدولية. وبيّنت أنه أثناء انعقاد الندوة صعد 3 أفراد يتبعون للمباحث والاستخبارات وقاموا بالبحث في أوراق الندوة الخاصة بالبرامج، وقام آخر بالتقاط صور فوتوغرافية للمشاركين مما أدى مشاهدة كلامية حادة انتهت بإخراجهم من مكان الندوة. وأضافت النسوة في الندوة
حصل فعلا وكل أحياء ممكن خاصة بالحياة المدنسة العادة ما نزول الجرعة ما شفتح بلاء على الناس ما يقول لك نحن وجوه وجهنا واللمة كانت مولعة والناس اللي كان أصلا ما متنسلين وما مغطين وجوههم. طيب ليه ما مشيتوا؟ أنا الأقل ما مشوا أفتح بلاء وفي زول برسم شكل الزول ده وبقدر أتعرف عليه بالكمبيوتر وبيتم الغطي عليه.
شكى مواطنو محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور من ظهور طائر الزرزور بأسراب كبيرة بالمناطق الزراعية بالمحلية. وقال المواطن فضل إبراهيم ممثل المزارعين إنه أسراب الطيور انتشرت بصورة غير مسبوقة بجميع الغابات القريبة من المزارع بمنطقة البانجديد بمحلية نتيجة. وقال إن وفد من المزارعين أبلغ وزارة الزراعة بمواقع وجود الزرزور مطالبا بضرورة الإسراع في إرسال طائرة الرش الجوي للآفات الزراعية إلى المنطقة لإنقاذ الموسم الزراعي، وحذر بأن الزرزور هو الآفة الأكثر خطورة على محصولي الدخن والذرة. وفي هذا السياق كانت وزارة الزراعة قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي عن وصول طائرة رش إلى المحليات الجنوبية والجنوب غربية من الولاية لتنفيذ حملات لمكافحة طائر الزرزور. شكى نازحو معسكر النيم بشرق دارفور من انتشار الأمراض المرتبطة بصحة البيئة. وقالت النازحة النعمة حاج أحمد لراديو دبنجا بأن أمراض الملاريا والبلهارسيا والديدان منتشرة بصورة كبيرة في المعسكر، وأوضحت أن ظهور هذه الأمراض وانتشارها يرتبط بتدني صحة البيئة ووجود برك المياه الراكدة بسبب الأمطار وعدم وجود تصريف جيد. وأضافت بأن الرعاية الصحية غير متوفرة وأن المراكز الصحية قليلة وخدماتها متدنية وفي الغالب لا توجد بها الأدوية الضرورية. وشكت النازحة أيضا من غياب المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني، وقالت إنه هذه المنظمات قلصت خدماتها لأقل من 20% من نسبة الخدمات والمعينات التي كانت تقدمها في السابق. وناشدت عبر راديو دبنجا باستئناف تقديم العون الإنساني اللازم للنازحين. شكى متضررو السيول بمنطقة ديبكرايا التي تضم حوالي 18 قرية بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض من سوء الأوضاع الإنسانية عقب اجتياح السيول للمنطقة منذ شهر. وقال مواطنون في القرية لمصادر إعلامية إنهم يعانون من انعدام تام للغذاء والدواء والأغطية بعد أن تهدمت منازلهم، وأشاروا إلى تفشي الأمراض وسط الأطفال وكبار السن وانتشار العقارب والثعابين مع انعدام تام للخدمات الصحية. وأوضح المواطنون إن الطرق التي تربط المنطقة ببقية المدن جرفتها السيول تماماً، وأصبحت المنطقة معزولة مما أجبرهم على استخدام المراكب للوصول إلى المناطق الأخرى. وناشد المتضررون السلطات الحكومية والجهات الخيرية بالإسراع في مساعدتهم. الخبر الأخير في النشرة، سير مركز الإعلام الإنمائي بولاية شمال دارفور بإشراف حكومة الولاية يوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية للمتأثرين بالأحداث الأمنية التي وقعت في شهر أبريل الماضي بمنطقة كيرينيك التابعة إلى ولاية غربي دارفور والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى وشردت آلاف الأسر. وقال والي الولاية نمير محمد عبد الرحمن الذي قام بوداع القافلة إن إعداد وإرسال قافلة مساعدات إنسانية من قبل حكومة الولاية ومركز الإعلام الإنمائي للمتأثرين بأحداث كرينيك يأتي استشعارا من مواطني الولاية لمسؤولياتهم تجاه إخوانهم في غرب دارفور الذين تأثروا بتلك الأحداث المؤسفة. فيما قال مفوض العون الإنساني دكتور عباس يوسف إن القافلة المتجهة إلى منطقة كرينيك تتكون من 4 شاحنات تحمل كميات مقدرة من مواد اللواء والمستلزمات الطبية المختلفة قدمها الخيريون من مواطني الولاية معربا عن أمله في أن تساهم القافلة في التقليل من آثار المحنة التي ألمت بإنسان منطقة كرينيك. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث المويه وكمان كيف يقدروا يشربوا مويه نظيفه. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبه جدا جدا لانه بتعمل لنا امراض كثيره جدا جدا، واحده من الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وامراض ثانيه مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحده من الامراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الامراض، وبرضو في امراض كثيره جدا بتعمل اسهالات غالبا للشفاة الصغار الاطفال الاقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيب فيه المويه ممكن المويه تتلوث هناك، يعني لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخه لو كان دونكي ممكن المويه تتلوث هناك. نمرة اثنين المعون اللي بيشيلوه والموية ذاته سواء كان جركانة جردل أو الباغة أو أي حاجة دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة ثلاثة بعد ما الموية نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون سخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة لكن المعون اللي بنغرز به الموية نشرب به زي الكوز الموية وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة كده أشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة موية نقية وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا دي بيقولنا الموية نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت لو كان المحل جاب منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة او لو ما كنا نخطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاء منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية والكوز الموية ذات بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار لأن الشفاء الصغار بعض المرات ممكن يتبرر وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه ونخط الكوز برضو نخط في حته عاليه الطفل ما يقدر عليه لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يدوه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره لانه شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده ومن التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا لأنه لو مشى أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحل في 6 كوباية بتاعت موية الكوباية الكبيرة السنز في السودان بيسميها عثمان حسين كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة وده خطأ يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد. ونمبر اثنين ممكن يجيب الموية العادية دي يكب فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال يعني العصير بزيد الإسهال
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادة لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال يعني الطفل لو عنده إسهال عندنا الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني أو فاتت الطول بتاع الرضاعة المثابة لأمه بس.
نعم
افضل فيه هو ملح التروي يعني حتى لو في واحد من الامهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا يعني اي مره عندها طفل حسي موجود الامر اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفه لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر وبدك تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والبدايه بدك تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه بعد 24 ساعه لازم تدفقه لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته
أيوة
فلازم يتم تغييره
أيوة لازم يتم تغييره المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه بعد كده تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة
الرسالة الأخيرة دار وجهها مثلا للأمهات يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال في النهاية بتكلفنا كثير يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه ونشكر الدكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية